الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب هو كالتبع للبابين اللذين قبله، فالبابان اللذان قبله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والثاني باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ وهذا فيه أن الغلو، وعرفنا ما معنى الغلو، مجاوزة الحد مدحا أو قدحا، والمراد هنا المراد بالغلو هنا المدح. فما جاء أو أن الغلو في قبور الصالحين، وعرفنا ما معنى الصالح هو من أدى حق الله وحق عباد الله، فيشمل الأنبياء ويشمل من هو دونهم، من هو دونهم. ولذلك يقول نبي الله سليمان: توفني مسلما، من الذي قال هذا؟ يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأيضا سليمان ماذا قال؟ في شيء فيها معنى الصالحين. المهم أن الصالح يشمل الأنبياء، فمن هو دونهم؟ فأعظم الخلق ممن أدى حق الله وحق عباد الله هم الأنبياء. ومعنى يصيرها يعني يؤول أمرها أوثانا، يعني يؤول أمر الغالين في قبور الأنبياء والصالحين إلى عبادة هذه القبور. فمعنى يصيرها يعني يؤول أمرها إلى أن تكون أوثانا. والوثن ما عبد من دون الله، سواء أكان على هيئة صورة أو ليس على هيئة صورة. فالصنم ما جاء على هيئة صورة، وأما الوثن ما جاء على صورة أو غير صورة. فالوثن أعم، الوثن أعم من الصنم. وقوله تعبد من دون الله يعني تعبد غير الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله. ومعنى هذا الباب أن من وسائل الوقوع في الشرك الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين، سواء كان بتمييزها أو اتخاذها عيدا أو بإسراج السرج عليها أو بتجصيصها أو بالبناء عليها، كل ذلك من الغلو في قبور الصالحين. والأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، فإن قلوب الناس تتعلق بالقبر المميز، فلو مقبرة كل القبور على هيئة وصورة واحدة إلا قبر واحد عليه قبة. لو جاء الجاهل يقول لماذا ميز هذا القبر؟ إذن هذا له شأن وله منزل عند الله وعنده صلاح، فإذا به يدعوه وإذا به يستغيث به، وهذا هو حال عباد القبور. لو أن إنسانا جاء إلى مقبرة، كل القبور على هيئة وصورة واحدة إلا قبر واحد مجصص مميز أو بارز مرتفع، فيأتي الجاهل ويقول إذن لماذا هذا ميز عن غيره من القبور؟ إذن له شأن وله منزلة، ما فعلوا ذلك إلا لأنه يختلف عن هؤلاء، فإذا به يدعوه ويستغيث به ويرجوه من دون الله عز وجل. فإذن الأمر كما قال المؤلف، الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أبعثك، يقول علي لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني الله به ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ما معنى قبرا مشرفا؟ يعني قبرا مرتفعا، ليس كغيره من القبور، إلا سويته بغيره. انظر، هذا في الشيء المرتفع، فكيف بالقبر الذي عليه بناء، عليه قبة أو عليه جص أو اسمنت أو نورة؟ فهذا من ذا من أولى أن يسوى بالقبور ولا يميز عنها، لأن هذا التمييز يصير هذا المميز وثنا يعبد من دون الله، وهذا هو حال عباد القبور اليوم. أدخلوها في المساجد ثم دعوها من دون الله، جعلوا لها القباب ثم دعوها من دون الله، جصصوها وكتبوا عليها ثم دعوها من دون الله. وسيذكر المؤلف أدلة تدل على هذا التبويب. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في مجموعة من كتبه. ايش عندك يا أبا عوض؟ بس هذا ذكره الشيخ الألباني في كتابه إعلام الساجد، تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد، صحح هذا الحديث. فقوله اللهم، هذا اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، فحتى يتبرك بالابتداء بلفظ الجلالة حذف ياء النداء، حذف ياء النداء، وعوض عنه بالميم. الميم هذا عوض عن الياء المحذوفة، فقيل اللهم. عرفتم هذا الآن؟ أصلها يا الله، وهذا دعاء بالاسم الأعظم الله. فإذا قلنا يا الله بدأنا بالياء لا بلفظ الجلالة، فحتى يتبرك بالابتداء بلفظ الجلالة حذف الياء فصار الله. طيب الياء هذا تحتاج إلى تعويض، انت حذفتها الآن لابد أن تعوضها، فأتي بالميم عوضا عنها فقيل اللهم، ولذلك في إعرابة تقول لفظ الجلالة منادى مبني في محل نصب بحرف نداء محذوف، واضح؟ والميم عوض عن الياء المحذوف. لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان النهي من الأدنى إلى الأعلى لا يسمى نهي وإنما يسمى دعاء أو طلب من باب التأدب. فلا هنا لا ناهية تجعل مجزوم بلا، لكنها تفيد الدعاء، تفيد الدعاء، ومعنى تجعل يعني تصير، فلذلك تنصب مفعولين تجعل، أين مفعولها الأول وأين مفعولها الثاني عندك يا آدم؟ تجعل تنصب مفعولين، أين مفعولها الأول وأين مفعولها الثاني؟ لأنها بمعنى تصير، لا تجعل يعني لا تصير، أين المفعول الأول؟ نعم ها؟ وثنا الأول، والثاني ها؟ وين قبل؟ قبري هذا مش هو قبري الثاني، ليش ما يقع الأول قبري وثنا الثاني؟ ها؟ قبري المفعول الأول وثنا المفعول الثاني، تمام؟ والمعنى لا تصير قبري وثنا، والوثن عرفنا ما هو، يعبد يعني لغيرك. وهل استجاب الله دعوة نبيه؟ نعم، كما قال ابن القيم استجاب الله دعوة نبيه، فما عبد النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره بل أحاطه بثلاثة جدران. وما يفعله البعض بعيدا عن قبره فهذا لا يسمى عبادة عند قبره لأنه بعيد. فلو إنسان الآن هنا استغاث برسول الله فهذا لا يشمله أنه جعل قبر النبي وثنا، لأن قبر النبي بعيد منه، واضح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري مثل قبور بني إسرائيل حين جعلوا قبور أنبيائهم مساجد فأدخلوها في المساجد ويأتون إليها ويتخذونها أوثانا تعبد من دون الله، يصلون عندها ويدعونها من دون الله. فهل استجاب الله لنبيه؟ نعم، ولله الحمد منذ أن توفي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ما ترك القبر لأهل الشرك يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام دون الله، بل حمي من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. وفي هذا الزمان يسر الله بهذه الدولة دولة التوحيد، وإلا لو كانت مع دولة أخرى كإيران وتركيا وغيرها ربما صارت أرض الحرمين أرض شرك والعياذ بالله، لكن يسر الله بهذه الدولة، وهذا من استجابة دعاء الله عز وجل لنبيه. فالجنود الآن يمنعون من أراد أن يشرك عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إما بزجره وإما بطرده وإلى غير ذلك، فهذا من استجابة دعوة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومعنى اشتد غضب الله، اشتد يعني عظم، وهذا دليل على عظم هذا الفعل، على عظم هذا الفعل. فعظمة غضب الله عز وجل دليل على شدة جرم هذا الفاعل، صح؟ وهذا الدليل من أدلة كثيرة فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل كما يليق بجلاله، فلا يشبه غضب المخلوق لا حقيقة ولا آثارا، لا حقيقة، لأن غضب المخلوق صفة نقص وهو فوران الدم في هذا الغاضب، صح؟ لكن الله عز وجل يغضب غضب يليق بجلاله، ولا كذلك في الآثار، فالمخلوق إذا غضب ربما كفر وربما كسر، صح؟ لكن الله عز وجل إذا غضب فآثار غضبه حكمة ورحمة سبحانه وتعالى، فهو في حقه صفة كمال، واضح؟ وأهل البدع ينفون هذه الصفة ويفسرونها بآثارها، فيقولون غضب الله أي أراد الانتقام أو إرادة الانتقام، واضح؟ وهذا تفسير لها بالأثر، وهذا من الضلال ومن نفي الصفة. وقد فرق الله عز وجل بين الغضب، بين غضبه وبين آثاره، وهذه الآية ترد على من يقول هذا القول، وهي قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى لما آسفونا؟ يعني لما أغضبونا، الأسف بمعنى الغضب. قال فانتقمنا منهم، ففرق هنا بين الغضب وبين العقوبة، فالتفريق هذا يدل على أن الغضب غير العقوبة، فكيف هؤلاء يقولون أن الغضب بمعنى إرادة الانتقام؟ فهذه الآية ترد عليهم. فأهل السنة يثبتون صفة الغضب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعرفنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد، إما بإدخالها إلى المسجد وإما بالصلاة عليها وإن لم يكن حولها مسجد، صح؟ أو بالصلاة عليها فوقها، هذا قد يقع من بعض الجهال منهم، وكل ذلك من اتخاذها مساجد، وكل ذلك من اتخاذها مساجد كما تقدم معنا من كلامي كذا من كلامي ابن القيم عليه رحمة الله في الباب الذي قبل هذا. وجه الشاهد من هذا الحديث للترجمة لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل ذلك على أن الغلو في قبور الصالحين، لأن قال بعدها اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل ذلك على أن اتخاذ القبور مساجد من الغلو، فهذا الغلو يصير هذه القبور أوثانا، لأن قال في أول الحديث لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا الفعل مما يصير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أولا ألا يجعل قبره وثنا، ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا أثر عن مجاهد، ومجاهد بن جبر رحمه الله من أئمة التفسير، ولكن هذه القراءة على هذا التفسير يكون بتشديد التاء، أفرأيتم اللات والعزى، فاللات من لت يلت، ومعنى لت يعني مثل ما تقول فتة، والسويق هو عجين الشعير مع التمر، يعجن مثل ما تقول دقيق مع التمر، أو يمكن نقول عصيد مع الدقيق، دقيق مع التمر. فكان في الزمن الأول يتقرب الناس إلى الله عز وجل بخدمة الحجيج، فهذا الرجل كان يتصدق من حر ماله، فلما يأتي الحجاج إلى بيت الله الحرام يطعمهم، يلت لهم السويق، هذا الشعير يطحن ثم يفت مع التمر فيعطى للحجاج. فمات هذا الرجل فعكفوا على قبره، لأنهم قالوا هذا رجل صالح كان يخدم حجاج بيت الله الحرام، فما الذي جعلهم يعكفون على قبره؟ الغلو فيه أنه من أهل الصلاح، فصير هذا الغلو هؤلاء أن يعكفوا على قبره، والعكوف بمعنى طول الإقامة عند هذا القبر وعبادة هذا القبر. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله نبه تنبيه لطيف عند هذا الأثر، فقال انظروا كانوا من قبل يعطون الحجاج الأكل ويطعمونهم ويكرمونهم، قال أما الآن فالتجار في وقت موسم الحج يرفعون الأسعار على الحجاج، قال هذا ما يجوز، قال هذا فيه ظلم، وكان الواجب عليهم أن يعطوا الأسعار على ما كانوا يبيعون، بل كان من الأفضل لهم حتى ينالوا الأجر أن يرخصوا للناس ويعينوا الناس. لكن الآن تحصل بالعكس، يقول لك موسم، الآن موسم حق اللي يباع بريالين يباع بخمسة ريال أو أكثر، بل بعض الأخوة كان مدمن في الشاهي فاشترى كاس شاهي بخمسة ريال، تدري كم خمسة ريال؟ كان الصرف بسبعة وخمسين، اضربها كم ما تصير؟ ممكن 300، صح 300 تشرب فيان شاهي أحمر، وهنا تشربها يعني بخمسين ريال أو 30 ريال، استغلال، يستغلون الناس، يقول لك هذا ما بيشتري إلا من عندي أنا، ما يروح وناس يعني ما يعرفون، هذا حرام. وبل استدل الشيخ ابن عثيمين بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، قال هذا من الظلم أنك تزيد الأسعار على الناس. ها ايه، فانظر كان في الزمن الأول يعني يعطون الناس مجاني، تعال. ها المهم كان رجل يلت لهم السويق، ما ذكر أنه مشرك، لعله كان من بقايا دين إبراهيم والله أعلم. كان رجل يحب الخير، يخدم الحجاج، وكان كذلك يتنافسون في سقي الحجاج، يأتون بما زمزم ويقدمون له للناس كما في ظاهر الآية: أجعلتم سقاية الحاج، كانوا يسقون الحاج وعمارة البيت كمن آمن بالله. الشاهد من هذا واضح، هذا الرجل صالح، فغلوا فيه حتى عكفوا على قبره. هذا على قراءة تشديد اللات، من لت يلت فهو لات. أما بالتخفيف أفرأيتم اللات، وهي قراءة لنقرأ بها، فهو قالوا مشتق من الإله، تمام، مشتق من الإله، فسموا هذا الآلهة اللات مشتقة من إله، والعزة مشتقة من العزيز، مشتقة من اسم الله العزيز. لذلك أبو سفيان قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. طيب، نؤجل الحديث الثاني مع الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله أعلم.